إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النساء عند قول الله عز وجل: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. فما مناسبة هذا الحكم للآيات المتقدمة؟ تأملوا في ترابط آيات القرآن الكريم. نحن مر معنا في الدرس الماضي لما نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل، ونهى عن قتل النفس، ورغب ورهب، قال بعدها: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قلنا: لأن تمني ما عند الغير على سبيل الحسد هذا هو الذي يولد الخصومات والعداوات وأكل أموال الناس بالباطل وحتى يجر إلى القتل. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لماذا؟ قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، كما عرفنا، لأن من صور ذلك ما ثبت في سبب نزول هذه الآية أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما لنا لا نجاهد مع الرجال ولنا نصف الميراث، ويعني الرجال أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، فأنزل الله هذه الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ثم أكد الله تعالى هذه الحقيقة، أكد عدله في توزيع الحقوق، فقال: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، فليرضى كل بنصيبه. عرفنا الآن الربط بين الآيتين، يعني الله تعالى قسم المواريث بحكمته ورحمته سبحانه، فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذا فضل الرجل على المرأة في الميراث فهذا من حكمة الله، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فجاءت الآية التي بعدها تؤكد هذه الحقيقة، وأن الله تعالى جعل لكل من يموت وارث يرثه من مواليه وعصباته، ولكل ورثته فليرضى كل بما يرث. قال: ولكل جعلنا مواليا. لكل هذا يسمى تنوين إيش؟ عوض، يعني في حذف هنا لكل واحد من ماذا؟ لكل واحد منكم، من الناس، من الذكور والإناث. ولكل، يعني إذا كان واضحا ما يحتاج إلى أن يذكر، أن قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. قال: ولكل من الرجال والنساء، من الناس عموما، ولكل جعلنا مواليا. ما معنى مواليا؟ ها؟ من مواليك؟ ها؟ ورثتك. لا، هنا المقصود بالموالي يعني الورثة الذين يرثونك. قال ابن عباس ورثه، وفي رواية عصبه، وكما قال زكريا عليه الصلاة والسلام: وإني خفت الموالي من ورائي. ما كان في أهله صالحون، فخاف إن مات أن يضعف الدين، قال: وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يرث النبوة والدين من بعدي، أن ما يجد من مواليه من أهله وعصباته من يقوم بأمر الدين. والعرب تسمي ابن العم مولى، قال الفضل بن عباس: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا. قال: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تظهرن لنا ما كان مدفونا، لا تظهرن لنا ما كان مدفونا، يعني يكون بيننا تسامح وأخوة، لا تظهرن لنا ما كان مدفونا. إذن العصبات والورثة عموما يطلق عليهم موالي، وإن كانت هذه الكلمة يعني لأنها كلمة تدل على القرب عموما في اللغة العربية، فلان يلي فلان يعني قريب منه، فكذلك من الذي يرثك هم أقرب الناس إليك. وكما هو معروف في العصوبة أو العصبة، بعد ما يأخذ أصحاب الفروض مواريثهم مقاديرهم، كما عرفنا من ذكرت لهم مقادير في القرآن، فهؤلاء أصحاب الفروض، ثم العصبات يسمون الموالي، يعني الأب جهة الأبوة، جهة البنوة، جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، وأبناء الأخ وكذلك العمومة وأبنائهم، هؤلاء كلهم من الموالي، لأنهم ينصرون الإنسان، يعني هؤلاء يقفون معك ينصرونك، فإذا مات الإنسان أيضا في مقابل ذلك يأخذون من ميراثه. إذن ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل جعلنا مواليا، ثم بين هؤلاء الموالي يرثون من، قال: مما ترك الوالدان والأقربون. قال البقاعي: ولما كان الاهتمام بتوريث الصغار أكثر، نص على الوالدين هنا، لأنه في الغالب إذا مات الوالدان سيتركون صغارا من خلفهم، فلذلك قال: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني هنا يبين الذي يموت الموروث أو المورث، فيقول: لكل جعلنا مواليا يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. إذا مات الأب أو الأم يرثوا الصغار، هذا توكيد على إعطاء الصغار حقهم، كما عرفنا في سورة النساء اهتمت بحقوق الضعفة، ولهذا نص على هذا، وإلا الجملة الأولى تكفي: ولكل جعلنا مواليا فليرضى كل بما قسمه الله، لكن هنا السورة كما عرفنا تهتم بحق الضعفة، فذكر الوالدين لأن ورثتهم في الغالب يكونون صغارا كما ذكر البقاعي، ثم ذكر ما يشمل يعني عموم الورثة ممن يرثونه من أقربائهم، فقال: والأقربون. هذا إذا قلنا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني هذا بيان للمورث الذي يموت، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والوالدان والأقربون عندما يموتون يتركون ميراثا يأخذ هؤلاء الموالي، هذا على تفسير. وممكن أن يكون المعنى ولكل جعلنا مواليا مما ترك، ولكل جعلنا مواليا يعني ورثة يرثون مما ترك، مما ترك يعني هذا الذي مات. ثم قال كأن سائلا يسأل من هؤلاء الموالي، من مواليه، من ورثته؟ قال الوالدان والأقربون، كما قرأت اليوم. يعني لهذا علم الوقف والابتداء هذا يرجع إلى معرفتك بالمعنى مع النحو، هذا يفتح لك باب عظيم في معرفة كيف تقف، متى تقف في القرآن الكريم. فإذا قلت ولكل جعلنا مواليا مما ترك انتهت الجملة. ثم هنا بيان الوارث هو المقصود، أما الذي مات خلاص يعني مات، لكن من الذي يرثه، من هؤلاء الموالي؟ قال الوالدان والأقربون، فذكر هنا الوالدين يعني لأنهما يعني من أقرب الناس إلى الميت، فقال الوالدان والأقربون تعظيما لحق الوالدين مثلا. فأيضا هذا يعني سائغ في المعنى واضح، والله أعلم. يعني كلا الأمرين يجوز في الوقف والابتداء، والله أعلم. وطبعا هذه الآية يذكر لها أوجه كثيرة في الإعراب، لكن نقتصر على هذا. إذن ولكل جعلنا مواليا مما ترك، ثم بين من هؤلاء الموالي؟ قال الوالدان والأقربون. ثم طبعا يعني المقصود من هذا كما عرفنا، حتى نفهم الربط بين هذه الآية وما تقدم، ولهذا يعني كأن تكملة الكلام ماذا؟ فليرضى أو فليقنع كل واحد بما قسم الله له من الميراث، ولا يتمنى ما لغيره، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذن ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى حقا من الحقوق التي كانت مشروعة من قبل ثم نسخت، توكيدا لطاعة الله تعالى، وتوكيدا لهذا المبدأ أن ما يتمنى أحد ما لأحد، ولا يتمنى أحد ما عند فلان، فالله تعالى يفعل ما يشاء، وربما شرع أمرا ثم نسخه، والله أعلم. لعل هذا من فوائد ذكر هذا الحكم المنسوخ. ما هذا الحكم المنسوخ؟ قال تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الآن خلينا على هذا الوقف، إذا وقفنا عند والأقربون انتهى الكلام الماضي، الآن هذه جملة جديدة. قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. والذين عقدت أيمانكم يعني من؟ من هؤلاء؟ ألا هذا كان في بداية الإسلام عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فهذه المؤاخاة عقد عظيم على النصرة والمؤازرة والتعاون والكفاية، وأيضا كان من أحكام هذه المؤاخاة ماذا؟ الميراث، لدرجة أنه يرث من أخيه مع أنه ليس من النسب ولا من الرضاعة، لكن بالمؤاخاة. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم بذات الأمر مزج بين المهاجرين والأنصار مزجا قويا جدا، حتى ما يشعر الواحد منهم أنه غريب أبدا، بل يرثه إذا مات وهذا يرثه إذا مات، لهذه الدرجة. فلا شك أن هذا أمر يعني في غاية القرب والمزج يعني بينهم. فهذا كان في بداية الأمر. قال والذين عقدت أيمانكم، والعقد لما تعقد الحبل يعني عقدة تربطه بقوة بشدة، هذا يعبر به عن المواثيق والعهود المؤكدة، وهذه العقود في الغالب تؤكد بالأيمان. قال والذين عقدت أيمانكم، يعني تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم، يعني حصل عقد مؤكد بينكم وكان هذا التوكيد باليمين، والله لا أنصرنك ولا أقف معك وكذا مثلا، وترثني وأرثك، فيكون عقد مؤكد بالأيمان. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذه الآية جاءت آثار كثيرة في الحقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن السلف رحمهم الله تعالى بأنها منسوخة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن جرير قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ليرث أحدهما الآخر، فنسخ الله ذلك بالأنفال، قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأيضا كما جاء في الأحزاب قال ماذا؟ قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، يبقى المعروف والعطاء والهدايا، لكن الميراث لا، انتهى. فهذا ثبت عن ابن عباس قال إذن على هذا تكون الآية منسوخة ويكون هذا في أول الأمر، فإذا هذا ثبت عن ابن عباس أنها نسخت بآية الأنفال والأحزاب. قال ابن كثير وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طبعا جاءت رواية أخرى عن ابن عباس، هذا عند البخاري، كان مفسر الآية، قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه الأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال من النصرة والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له، قال وقد ذهب الميراث ويوصي له، فقد ذهب الميراث يعني بإيش؟ نسخة بالآيات الأخرى. هذا والله أعلم يعني جمع بين روايات ابن عباس، وإلا فابن جرير رحمه الله قال هذه الآية غير منسوخة، وقال معناها والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني من النصرة والأخوة والنصيحة، وما ندخل ميراث في هذا. ليش ندخل ميراث في هذه الآية؟ وليش نقول آية منسوخة من القرآن وما جاءت أحاديث أو آيات أخرى صريحة؟ فنحمل هذه الآية على ما سوى الميراث وتكون محكمة، ونحن نوافقه في أن الآية محكمة في النصرة والنصيحة والأخوة، صحيح هذا ما نسخ، لكن هو يمنع من دخول الميراث أصلا فيها. ويستدل من يقول بهذا بأثر ابن عباس يقول وقد ذهب الميراث، يعني قبل هذه الآية، فهذه الآية فقط في النصرة والرفادة والنصيحة. لكن الإشكال أن جاءت روايات أخرى عن ابن عباس في نسخها، وهذا جاء بكثرة عن السلف كما ذكر ابن كثير، رجح هذا ابن كثير والله أعلم. فلا شك أن آثار السلف في هذا مقدمة، ويعرف من خلالها الناسخ من المنسوخ، هم أعلم بكتاب الله تعالى. ولا يعني أنها منسوخة أنها يعني يعني ليس هناك كبير فائدة في ذكرها، لا، كما عرفنا بالعكس، يعني عندما يذكر الله تعالى هؤلاء والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني حتى هؤلاء يعني كان لهم نصيب من الميراث، لكن نسخ الميراث وبقي النصر والنصح. فإذا كل بما قسم الله له، ولا يتمنى أحد ما عند الآخر. إن الله كان على كل شيء شهيدا، وهذا يعني تذييل مناسب للآية، لأنه قال فآتوهم نصيبهم، فآتوهم نصيبهم والله تعالى شهيد. هل أعطيتهم نصيبهم من الحقوق من الميراث أو لا؟ الله تعالى شهيد عليكم. إن الله كان على كل شيء شهيدا. طيب، هذه الآية يمكن أن تقرأ أيضا ولكل جعلنا مواليا، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم، يعني هؤلاء كلهم من إيش؟ من الموالي، من العصبات، من الورثة. يعني ثم أكد قال فآتوهم نصيبهم، أو تصلها كلها فآتوهم نصيبهم ممكن، لكن عرفنا أن والذين عقدت أيمانكم هذا إيش؟ نسخ ما يتعلق بالميراث في حقهم. ولذلك الفصل والله أعلم أولى حتى تبين أن والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم هذا يعني ليسوا من الورثة، كان حكما ونسخ، والله أعلم. قال إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إلى آخر الآية. هنا ما مناسبة هذه الآية لما تقدم؟ نعم، لما قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وتقدم معنا أن سبب نزول الآية أن النساء تمنين أن يكن لهن مثل ميراث الرجال، فذكر الله تعالى هنا فضل الرجال على النساء، وأن الرجل هو القوام وهو الذي ينفق في بيته، ولذلك هذا من أسباب تفضيله في الميراث. فهذه الآية مترابطة. ثم هذه سورة النساء كما عرفنا سورة فيها بيان حقوق النساء وما لهن وما عليهن فضلا من الله تعالى وعدلا ورحمة، وهذا في الحقيقة مما يصلح الأسرة. هذه الآية آية عظيمة، وذكر الله تعالى فيها دور الرجال في الأسرة وواجب النساء فيها وحق المرأة في ذلك وكيف الإصلاح. فهذه آية مهمة جدا وتناسب سورة النساء. قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، أول ما يسمع الرجل هذه الآية يفرح، يقول الرجال قوامون على النساء، كل ما فعل شيئا حتى لو ظلمها وقسى عليها قال ترى الرجال قوامون على النساء. لا، ما هذه ليست في مكانها بالطريقة هذه. أما قال الله تعالى الرجال متسلطون على النساء، ولا قال الرجال مستعلون على النساء، لا، قال الرجال قوامون على النساء. انظر كيف الله تعالى سمى نفسه بماذا؟ القيوم، الحي القيوم، يعني القائم على شؤون خلقه، يخلقهم، يرزقهم، يعطيهم، يهديهم، وجاء بصيغة المبالغة القيوم. فتأمل كيف الله تعالى جعل هذا للرجل في بيته، الرجال قوامون على النساء، قوامون يعني من قائم، قوام مبالغة، يعني هو الذي يقوم على إصلاح المرأة وشأنها ورحمتها ونفقتها وتأديبها وتعليمها، هو المسؤول عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه انقلبت على الرجل الآن، أصبحت مسؤولا، مسؤولية كبيرة في بيتك. الرجال قوامون على النساء، قال ابن كثير: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. فإذا هذه قوامة حفظ، قوامة رعاية، قوامة دفاع، قوامة صيانة، قوامة تعليم، قوامة وعظ ونصح، قوامة كفاية، هو الذي ينفق على المرأة، قوامة إصلاح ورحمة. إذن ليست هي قوامة تجبر وتسلط وظلم وقسوة أبدا. قال: الرجال قوامون على النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله، حافظة لماله، وفضله عليها بنفقته وسعيه. وهذه القوامة الله تعالى بين أسبابها، قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بعضهم يعني الرجال على بعض على النساء، هذا السبب الأول. السبب الثاني ماذا؟ وبما أنفقوا من أموالهم. هذا استطراد أذكر يعني وأنا صغير، كان عندنا في الحي القديم في المسجد شايب مسكين، يعني هو ممكن فهم الآية شوية فهم غير صحيح لكن كلامه حق، كان يقول لي يوم يسمع الإمام يقرأ هذه الآية: رجاء قوم عن النساء، يقول تعال، يعني كان بيني وبينه حديث وكذا، فيقول الله يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، يقول: اليوم النساء قوامون على الرجال بما كره الله. وهكذا يفهم مسكين، يعني فضل الله ويقول العكس هكذا. ف يعني سبحان الله، لما يرى في الواقع هذا ممكن قبل 20 سنة، إيش نقول اليوم؟ لا إله إلا الله. فيقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. تأمل كيف قال بما فضل الله بعضهم على بعض، ليس الذكر كالأنثى، الله تعالى فضل جنس الرجال على جنس النساء من حيث الجنس. وهذا لا يعني أن كل رجل أفضل من كل امرأة، لا، أن بعضهم لما يأتي عند هذه الآيات تدخل عليه الشبهات، وكيف القرآن فيه تمييز بين الرجل والمرأة، وكيف ما أين العدالة وأين المساواة وأين كذا، هذا ما يفهم كلام الله تعالى. لا، لا يلزم من التفضيل بالجنس التفضيل المعين، إلا كم من امرأة، بل امرأة أفضل من آلاف من الرجال، نعم، بتقواها وصلاحها لا شك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا التفضيل ليس معناه تفضيل درجات عند الله، لا، هذا تفضيل في الجنس، يعني في الخلق والصفات. فمن حيث الجنس الرجال قوامون على النساء، لماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني هذا التفضيل يتعلق بمسألة القوامة، تعليل لمسألة القوامة. ليش الرجل هو القوام في الأسرة؟ لأنه أفضل من المرأة. هذا التفضيل كما ترى السبب الأول هو سبب من الله تعالى، يعني هبة من الله، ليس مكتسب من الإنسان. بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا التفضيل لو أردنا أن نتعمق فيه قليلا، الرازي ذكر أن الفضائل ترجع إلى العلم والقدرة. قال: لا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر، ولا شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل. فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة والفروسية والرمي، وأن منهم الأنبياء والعلماء، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق، وفي الأنكحة عند الشافعي، وزيادة النصيب في الميراث والتعصيب في الميراث، إلى آخر الأحكام التي خص بها الرجال. فلذلك كانت النبوة فيهم والقضاء فيهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإذن والله تعالى قال كما مر معنا في سورة البقرة: جعل شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالرجل من هذه الجهة أفضل. طيب لماذا؟ كما عرفنا، لأن الرجل هو القوام، هو المسؤول عن هذه الأسرة، وكل جماعة، الإخوة، مؤسسة، دائرة، لابد أن يكون لها ماذا؟ رئيس مقوام عليها، ولا ما تنصلح الأمور. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، يعني لما ذكر السفر قال: إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم، إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم. نعم اثنين، قال يعني اصطلحا ولا تختلفا وكما جاء، لكن إذا كانوا ثلاثة لابد أن يكون واحد منهم أميرا على الاثنين، حتى إذا حصل خلاف يكون المرجع إليه. طبعا هذه إمارة في السفر فقط، يعني فيما يتعلق بالسفر، ليس مطلقة. فإذا كان هذا في هذا العدد القليل، فكيف بهذه الأسرة التي فيها الحقوق وفيها العشرة الزوجية وفيها أبناء وفيها مسؤوليات وفيها تربية، فأدوار مختلفة، فلابد أن يكون لها القوام. الله تعالى اختار رجل وجعل لكل واحد وظيفته، يعني المرأة جعلها هي التي تحمل وتنجب وترضع وتحضن وتربي. طبعا هذه مسؤولية ضخمة، خطيرة، عظيمة، جليلة، هي التي تربي الرجال وتنشئ الأجيال في الحقيقة. هذه مسؤولية عظيمة، ولذلك الله تعالى زودها بصفات من الرقة والعطف والرحمة وسرعة الاستجابة بدون تفكير، حتى تؤدي مطالب الطفل. يعني تشوف الطفل يبكي وكذا، على طول راحت المرأة مباشرة، ما تفكر. هذا الذي ينفع هذا الطفل الصغير. لكن الرجل يسمع يقول: إيش فيه؟ بعدين يروح يقرر يذهب أو لا يذهب. والمرأة تستغرب، تقول: أنتم ما فيكم رحمة، أنتم قلوبكم قاسية، أنتم كذا. طبعا هذا كل في طبيعته هكذا. الرجل عنده تأني، عنده تفكير، عنده تركيز. أما المرأة عندها عاطفة أكثر، تغلبها العاطفة على التفكير. هذا أكمل بالنسبة للمرأة. لماذا؟ لأن وظيفتها هي هذه، وما يتعلق بالرجل هو الأكمل واللائق بحاله، لأن هذا هو الذي يناسب وظيفته. فإذا رجعنا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فإذا كلنا الله تعالى أعطاه خاصية، أعطاه ميزة، صفة، حتى يقوم بوظيفته التي خلقها الله، التي خلقه الله تعالى لأجلها. وهذا مهم، يعني كل واحد يفهم طبيعة الآخر، فما يستغرب منه ولا يصطنع مشكلة بسبب اختلاف الطبائع، وهذه طبائع معروفة. فإذا هذه القوامة لها أسبابها الفطرية التكوينية النفسية، وهذا من تمام عدل الله تعالى في توزيع الوظائف. فما يمكن أن تسير هذه الأسرة وتنصلح هذه المؤسسة بلا قوامة. ولذلك الإخوة، الله تعالى ذكر هذا السبب الأصيل، هو هبة من الله، بما فضل الله بعضهم على بعض. الله تعالى فضل الرجل في مسائل التفكير والانضباط، ضبط المشاعر، الاستجابة والقوة والقدرة على الاكتساب، هو الواجب عليه أن ينفق على المرأة. ولذلك جاء هذا السبب الثاني، قال وبما أنفقوا من أموالهم، بسبب ما أنفقوا من أموالهم. فالرجل هو الذي يخرج ويتكسب ويأتي بالرزق لزوجته وأولاده، وهي كالملكة تجلس في بيتها ويأتيها الرجل برزقها، ماذا تريد؟ هذا الواجب. نعم، إن خرجت العمل بضوابط شرعية بإذن الزوج هذا جائز، لكن هذا هو الأصل، والعمل الأفضل والأعظم هو هذا، أن تربي أولادها. فبما أنفقوا من أموالهم، فبذلك تكون القوامة حقا للرجل. فهذه مسألة الإخوة في الحقيقة عظيمة وخطيرة. المشكلة اليوم أن بعض النساء تشعر أنها كالند للرجل في الأسرة، وتفهم هذه المسألة فهما غير صحيح. عندما تسمع العدل، وعندما تسمع المساواة وحق المرأة وإكرام المرأة، فربما ترفعت على الرجل وجعلت تدبير أمر الأسرة بيدها، وأن الزوج ليس له أن يتصرف وأن يقرر وأن يحكم بأي شيء إلا بعد أن يشاورها، وتقول أمرهم شورى بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور الصحابة ويشاور أهله ويشاور أم سلمة. صحيح هذه الأمور، لكن نعم هو يشاور، لكن في النهاية الأمر لمن؟ لابد أن يحسم. هو له وجهة نظره وهي لها وجهة نظرها، فإذا تعارضت الوجهتان والزوج ارتأى أمرا تسمع له وتطيع، ما تقول لا وأنت ما تأخذ برأيي وأنت كذا أبدا، ولا إيش فائدة هذه القوامة؟ فهذه مسألة خطيرة جدا، خاصة اليوم. وهذا بصراحة، المرأة عندما شعرت أنها استقلت عن الرجل، ممكن عندها وظيفة مرموقة، وممكن في عملها مديرة يعني مرتبتها أحسن من زوجها، وراتبها أكثر من راتب زوجها، تشعر أنها إيش؟ مستغنية عنه. فمن السهل إذا حصل أي خلاف، إذا قالها اتقي الله وكذا، بتقول قبل ما يقولها ممكن أطلق، والله إيش تقصد؟ تريد طلق؟ طلق، إيش يعني؟ أنا مستغنية عنك. للأسف هذه الحياة المادية قتلت حقيقة الحياة الزوجية، تشعر أن الحياة يعني إيش؟ بالمال، بالمنصب، عندها سيارتها، عندها كذا وخلاص، فيسهل أن تفارقه. وللأسف بسبب إيش؟ الغلو في الحياة المادية. الحياة ليست عبارة عن مال ومناصب أبدا، أين الحب وحسن العشرة والأخلاق الطيبة بين الزوجين؟ أين الغريزة الفطرية؟ لابد أن الرجل يريد والمرأة تريد ما يشبع الغريزة الفطرية، أما أن تعيش فقط، والله تعيش مهينة كالأمة الذليلة. تخدم في ماذا؟ ممكن هذه الوظيفة يستطيع أن يقوم بها أي رجل حتى لو ما كان عنده شهادات، وتنظم أمور أو معاملات أو كذا وخلاص، تتعب نفسها في النهار وتكدح لأجل المال ولأجل المظاهر ولأجل، ثم ماذا؟ تضيع زوجها وتضيع أولادها. الله المستعان. هذه ما فهمت حقيقة القوامة، وللأسف ربما كانت بعض هذه الأسباب سببا ل يعني سببا ل أن يعني تشعر في نفسها أن هي القوامة في الأسرة. فلذلك اليوم يعني مثلا عندما يحصل أي شيء يختاره الزوج ممكن ما يرضي الزوجة أو ما يوافق رغبتها، فإذا ما كانت هذه المسألة منضبطة عند المرأة يحصل الخلاف، لكن إذا كانت منضبطة ما مستحيل. الآن هذا قوام بمنزلة الرئيس والحاكم المصلح الرحيم، فإذا فعل أمرا أباحه الله، ما ليس من حقها أبدا أن تعترض وأن كذا أبدا. ف يعني لذلك تأمل المرأة يعني لما ذكر الله تعالى هذه القوامة ذكر بعد ذلك حال المرأة المؤمنة مع هذا الزوج القوام، كيف يكون حالها معه؟ ما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، تأمل كيف قال فالصالحات بالفاء، أن هذا نتيجة عما سبق. فإذا حقا قرت له بالقوامة ما يمكن أن تعترض عليه في أمر أباحه الله، والله حتى لو تزوج عليها. الآن هذا أمر يعتبر يعني الطامة الكبرى، يعني بكل سهولة تقول أنت فعلت أمرا يعني خيانة، ومن حقها أن تذهب وتخلع نفسها وتنهي الحياة الزوجية، وهذا كله لماذا؟ لأنها ما تذكرت هذه الآية الحقيقة، الرجال قوامون على النساء أصلا. فإذا تصرف تصرفا صحيحا، يعني مثلا تزوج وكان باستطاعته ذلك، عنده المال عنده القدرة، طيب ما الذي يمنع؟ هو القوام، خلاص سلم أمرها للقوام في هذه الأسرة. فيعني شوف كيف انقلبت الأمور حتى أصبح يعني مثل هذا يعني بعيد، وأصبح الرجل ممكن ما يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يدبر شيئا إلا أن يستأذن. لذلك الآن نسميها وزارة الداخلية، ويشاور وزارة الداخلية، ما يستطيع أن يتخذ قرار ولا يقرر موعد ولا يشوف أهلي وراجع أهلي. لا صحيح جميل المشاورة لكن الأصل الرجل إذا اختار شيئا يمضي فيه. قال الرجال قوامون على النساء، اليوم زودناها بس على النساء مساكين، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الآن يأتي التوازن إن شاء الله. قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تأمل، فهذا واجب المرأة مع هذا الرجل القوام. فالصالحات، تأمل سبحان الله كيف الله تعالى يرغبهن في طاعة الزوج بذكر هذه الصفة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات يعني النساء الصالحات، ما تعريف المرأة الصالحة؟ تأمل، قال قانتات. ما معنى قانتات؟ مطيعات، دوام الطاعة، القنوت. طبعا هذه الكلمة في اللغة نحن دائما نذكر هذا، يعني أصلها الحسي، يقال سقاء قنيت، السقاء اللي يوضع فيه الماء قنيت، يعني إذا كان رخوا في الباطن لينا في الباطن لكنه يمسك الماء ما يتسرب منه شيء ولا قطرة ماء، يعني دوام الحفظ، يحفظ الماء. كذلك دوام الطاعة لله، يعني شوف قانتين وقانتات صفة عظيمة، يعني كأنها في الباطن فيها رقة قلب مع مداومة الطاعة لله، الدوام على الطاعة لله تعالى. طبعا هنا قانتات، قال قتادة مطيعات لله ولأزواجهن، وإن كان ورد عن ابن عباس ومجاهد قال قانتات مطيعات مطلقا، وقال سفيان قانتات لأزواجهن، وذلك ابن جرير قال قانتات لله ولأزواجهن. تأمل كيف قال قانتات، يعني دوام الطاعة لله ولزوجها. طبعا كل بحسبه، هي تطيع الله عن تعبد وتذلل وخضوع، هذا معنى العبودية، لكن تطيع الزوج الطاعة المعروفة في المعروف. لكن تأمل كيف أطلق على طاعة الزوج سماها قنوتا، وهذا يكشف لك عن عظم حق الزوج، سمى طاعة الزوج قنوتا، لأن السلف نصوا على أن هذه الكلمة يدخل فيها مطيعات لأزواجهن. فإذن هذا يدلك على عظم حق الزوج. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبوابها شئت. وعندما يعني جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فسألها، شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد حال النساء مع أزواجهن، كيف أنت له؟ فقالت ما آلوه إلا ما عجزت، يعني ما أقصر معه إلا في شيء خلاص عجزت عنه. فقال لها مع ذلك، قال فانظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. يعني هذا الزوج هو جنتك ونارك، اختاري، تعاملينه بالمعروف وبالخير وباللطف يكون جنة لك، تدخلين الجنة بسببه، وهو نارك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، لمن تتضجر لا. وهي لا تستغني عنه، فهذه لا ينظر الله إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لعظم حق الزوج عليها، وغيرها من الأحاديث. يعني فالأمر عظيم جدا. فالصالحات قانتات، قانتات. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه يعني فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. شوف كيف عظيم حق الزوج عليها، يعني إذا ما كان عندها ظرف أو سبب طارئ فيجب أن تستجيب له في أي لحظة. هذا كله من تعظيم حق الزوج، لأنه هو القوام في الأسرة، وهذا يعني يصلح الأسرة. قال قانتات حافظات للغيب. ذكر الله تعالى واجب المرأة في حضور الزوج قانتات، ثم تأمل كيف ذكر واجب المرأة حتى لو كان الزوج خارج البيت بعيدا عنها، قال حافظات للغيب. ما معنى حافظات للغيب؟ هي تحفظ من؟ حافظات لمن؟ لأزواجهن، نعم. لكن تأمل ذكر الظرف، قال يعني حافظات للزوج في غيبته، هذا معنى الآية، حافظات للزوج في غيبته. وكيف تحفظ الزوج في غيبته؟ تحفظه إذا حفظت ماذا؟ نفسها، إذا حفظت عرضها، فتكون قد حفظت الزوج، لأن هذه أعظم خيانة. إذا ما حفظت نفسها والعياذ بالله فهذا في تدمير للأسرة، وتضيع، ما نقول تضيع حق الزوج، بل نصف لحقه وانتهى الأمر. فإذا تحفظ زوجها في نفسها، في ماله، في بيته، هي المسؤولة. الزوج يذهب إلى الخارج يعمل، لكن تدبير المال في المنزل، الأصل أن المرأة تكفي الزوج في هذا، وتدبير يعني باقي شؤون المنزل. إذا تحفظ زوجها في عرضها، في ماله، في أولاده، وهذا من أعظم ما يكون. المرأة ابتداء هي المسؤولة عن الأولاد وتربية الأولاد، تنشئتهم على طاعة الله، على القرآن والسنة، لأن الزوج في الغالب يكون خارج البيت. لكن ليس معنى هذا أن الزوج ليس له دور في هذا، لا، يعني هذا من الحقوق المشتركة. والزوج أيضا الأب يقوم على تربية أولاده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني علموهم وأدبوهم. لكن لما كانت المرأة يعني اختلاطها وبقاؤها مع الأولاد أكثر، خاصة في صغرهم إلى أن يكبروا، فيعني هذا من حفظها لزوجها أيضا. وهذا والله من أعظم ما يكون. يعني الزوج ماذا يريد إذا رأى أولاده نشأوا على حب القرآن وحفظ القرآن وهم صغار؟ فيعني هذا يعني أحسن عنده من الدنيا وما فيها. قال إذن، لكن تأمل كيف قال حافظات للغيب. فيعني حافظات للغيب يعني لكل شيء يتعلق بالزوج في حال غيبته، للغيب. فهذا يعني إيجاز بديع، حافظات للزوج في أي حق من حقوقه في حال غيبته، حافظات للغيب. ثم تأمل لهذه إذن نستفيد من هذا الإخوة أن صلاح المرأة بهذا. فإذا قيلك من المرأة الصالحة التي أدت حق الله وحق زوجها؟ قانتات لله ولأزواجهن، حافظات لأزواجهن، يعني في حال غيابهن أو في حال غيابهم عن البيت. هذه المرأة الصالحة. هذا الرازي يقول المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها، ما يمكن. ولذلك هذا أمر أيضا مهم جدا. بعض النساء جزاهن الله خيرا، يعني هن في الظاهر تقول هذه المرأة صالحة ما شاء الله، تصلي والنوافل وتحفظ القرآن، ربما يعني تتنقب وكذا، لكن ما الفائدة إذا ما كانت طائعة لزوجها أو يعني تستعلي على زوجها؟ هذه ما تكون صالحة. يعني الصلاح ليس في الظاهر فقط أو على أهواء النساء، لا، الصلاح الحقيقي هو هذا الذي يبينه الله لنا. فالمرأة الصالحة هي التي تطيع الله وتطيع زوجها. أما المرأة التي تستعلي على زوجها هذه ليست امرأة صالحة، ولو كانت قانتة في الليل وصائمة في النهار وحافظة للقرآن، هذه ليست امرأة صالحة إذا كانت تستعلي على زوجها وما كانت تطيعه في المعروف. قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه كلمة عجيبة هنا لما قال حافظات للغيب. تأمل كيف الله تعالى يعلق القلوب به سبحانه، يقول بما حفظ الله، أو بما حفظ الله، ها، بالضمة ولا بالفتحة؟ ها بالقراءتين. ها طيب، قال بما حفظ هنا في الآية في القراءة التي معنا بما حفظ الله. نعم، الله هو الذي يحفظ، يعني هذه قراءة الجمهور خلافا لقراءة أبي جعفر. قال بما حفظ الله، جعله مفعولا به، يعني لفظ الجلالة مفعولا به. طيب نأخذ المعنى على قراءة الجمهور أولا. يعني تأمل لما قال حافظات للغيب قال بما حفظ الله، يعني ما معنى بما حفظ الله؟ إيش معناها؟ نعم، يعني هي حفظت زوجها وأطاعت ربها وأطاعت زوجها لأن الله تعالى حفظها ووفقها. يعني احفظ الله يحفظك. نعم، يعني كما قال ابن كثير هنا المحفوظ من حفظه الله، لما جاء عند هذه الآية قال والمحفوظ من حفظه الله، يعني الباء هنا سببية، يعني حافظات للغيب. لماذا كانت قانتات حافظات للغيب؟ بسبب ماذا؟ بحفظ الله لها، فالله تعالى حفظها ولذلك وفقها بما حفظهن الله. هذه الآية بن جريج سأل عطاء رحمه الله قال ما معنى بما حفظ الله؟ شوف مرات بعض الكلمات تشكل مع أنها واضحة، لكن فقال بما حفظهن الله، بما حفظهن الله، الله هو الذي حفظ هذه المرأة. فهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله وهو الله جل وعلا، هو الذي حفظ هذه المرأة حفظا قدريا، يعني هذا من لطف الله بهذه المرأة، فقدر لها أن تكون صالحة حافظة لزوجها، هذا نعمة من الله من حفظ الله لها. وأيضا يصلح أن يكون الحفظ هنا بمعنى الحفظ الشرعي، يعني بما حفظ الله المرأة عندما أوصاها بالزوج وأمرها بطاعته فامتثلت. فهذه الأحكام الشرعية في الحقيقة هي حفظ للمرأة. بما حفظ الله عندما جعل الله القوام للرجل وأمر المرأة بطاعته، فهذا من حفظ الله للمرأة في الحقيقة. بما حفظ الله، يعني حين شرع لهن هذه الأحكام. طيب يبقى لنا، يعني شوفوا هذا سبحان الله فيه بيان أن الموفق من وفقه الله والمحفوظ من حفظه الله حقا، هذا يجعل المرأة تتوكل على الله وتستعين بالله أن يوفقها الله لحفظ حقوق الله وحفظ حقوق الزوج. اللهم وفقني، تقول تدعو الله تعالى بهذا إذا أرادت أن تتعبد بهذه الآية، لأن هذا من الله. يعني ما تغتر بنفسي تقول أنا فعلت وأنا فعلت للزوج، لا، بما حفظ الله، الله حفظك فما شاء الله جعلك امرأة صالحة مطيعة للزوج. على قراءة أبي جعفر بما حفظ الله، يعني المصدر هنا أضيف إلى لفظ الجلالة هنا المفعول، يعني والفاعل من؟ المرأة. نعم، بما حفظ الله يعني المرأة بما نعم، مثل ما في الحديث احفظ الله يحفظك، يعني لما حفظت الله تعالى في حقه وفقها الله تعالى بما حفظ الله، فهنا الزوجة هي الفاعل. نعم، ف يعني لما حفظت حقوق الله كانت امرأة صالحة فوفقها الله لذلك. فيعني مثل هذه المسائل هي النعمة من الله لا شك، الحفظ من الله لا شك، وأيضا العبد سبب. فعلى قراءة الجمهور هذا فيه التفات إلى الحقيقة أن المنة من الله والحفظ من الله، وعلى قراءة أبي جعفر هذا فيه نظر إلى السبب أن المرأة أيضا تتسبب في هذا، وكلما يعني حفظت حقوق الله وحقوق الزوج زادها الله تعالى من فضله. قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال طيب نكمل الآية واللاتي تخافون نشوزهن، لما ذكر الله الصالحات ذكر بعد ذلك غير الصالحات، أو نقول من يعني نزلت عن هذه الدرجة فلم تطع زوجها ولم تسمع له نشزت عليه، ونعم هذه غير صالحة كما عرفنا. فذكر الله تعالى غير الصالحات وكيف التعامل معهن. قال واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي تخافون، ما قال واللاتي نشزنا وانتهى الأمر خلاص، لا، واللاتي تخافون نشوزهن. قال ابن كثير: متى ظهرت له منها أمارات النشوز، أمارات العصيان، يعني ما ينتظر إلى أن تستعلي المرأة بعد مشاكل كثيرة بعدين يبدأ بالإصلاح، لا، إذا رأى شيء من المقدمات تغير على المرأة بدأت كذا، فهنا يبدأ يعني يتحرى وينصح. قال: واللاتي تخافون نشوزهن، نشوزهن يعني ماذا؟ الاستعلاء. هذه كلمة تدل على ارتفاع، لكن ارتفاع مع غلظ وقوة وصلابة. ولذلك تأمل كيف الله تعالى قال: وانظر إلى العظام ثم كيف ننشزها. شوف يعني الهيكل العظمي للحمار لما هكذا قامت العظام بقوة وصلابة، يعني ذلك ننشزها. ويعني نشز الأرض المرتفع منها يكون صلبا قويا، كذلك هنا المرأة ترتفع ب يعني صلابة وتصلب وقوة على الزوج. قال: واللاتي تخافون نشوزهن، يعني ما تسمع له تعصي أمره في المعروف، يعني أمرها بشيء يعني معروف لكنها لا تسمع له ولا تطيع. والحاكم في هذا أمر الله تعالى، يعني الزوج هل فعل معصية؟ لا. هل أمر بمعصية؟ لا، أمر بطاعة الله، بأمر يعني من الأمور الواجبة أو الجائزة المعروفة في المعروف في العادة، من هذا هو العادة أن تفعله المرأة، فهنا يجب على المرأة أن تطيع الزوج في هذا. لكن إذا استعلت وخالفت، قال: واللاتي تخافون نشوزهن، قال: فعظوهن. انظر إلى التدرج الجميل، هذا في الحقيقة من رحمة المرأة، من حقوق المرأة. في سورة النساء كيف يقوم الرجل على إصلاحها؟ قال: فعظوهن، يعني يذكرها بالله، يذكرها ب، قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره، فأمر الله عز وجل أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها، يذكرها بحق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كذا يقول كذا، هذا الوعظ. نعم، فعظوهن. قال بعض السلف: يقول لها: إن لي عليك حقا، ارجعي عما أنت عليه، اعلمي أن طاعتي فرض عليك، وهكذا من الكلام المعروف. قال: فعظوهن. لكن العظة أحيانا ما تنفع، أو يعني ما تجدي، هناك هوى غالب عند المرأة، أو استعلاء مثلا بمالها بمنصبها بجمالها، فيعني تنسى أنه هو القوام عليها وأنه هو المصلح لها، وكأنها ند للزوج. فهنا ماذا يفعل؟ قال: واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع. تأمل كيف جاء هذا العلاج هنا، واهجروهن في المضاجع. قال والهجر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى واهجروهن في المضاجع؟ يعني في نفس ماذا؟ السرير والفراش. قال ابن عباس: قال والهجر أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره، يعني لا يلتفت إليها، يوليها ظهره ولا يكلمها، كما جاء في رواية أخرى قال: وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها. قال: وذلك عليها شديد. صحيح، هذا عليها شديد. لماذا؟ كما هو معلوم الإخوة، يعني المضجع هو موضع الجاذبية والإغراء بالنسبة للمرأة، يعني المرأة تبلغ سلطانها الأعظم على الرجل في الفراش، فالرجل يعني لرغبته فيها يستجيب لها بما تريد. فإن استطاع الرجل أن يقهر شهوته ودوافعه تجاه هذا الإغراء من المرأة، هنا تنكسر المرأة، ترى أن سلطانها ذهب، يعني هي ليست المسألة فقط مسألة شهوانية، لكن هذه غريزة وطبيعة في النفوس، وهذا من أعظم مقاصد الزواج العفة. فإذا وجدت المرأة أن الزوج أصلا لا يبالي بزينتها ولا بجمالها ولا بالمتعة التي عندها، فهذا نذير شديد، ممكن تفكر وخلاص الآن هو إذا من السهل يتخلى عني، من السهل يتزوج امرأة أخرى، يعني يقوم في خاطرها يعني خطرات كثيرة. ولذلك كان هذا من أنفع الأدوية، لكن على الزوج أن يقهر يعني شيئا من شهوته وغريزته حتى يعالج الموقف. وتأمل كيف الله تعالى يعني ستير وحيي، يحب الحياء والستر، قال واهجروهن في المضاجع، ما يسويها فضيحة في البيت وأمام الأولاد والجيران يعرفون، وخرج عن بيته وترك زوجته، لا، ما أحد يعرف بهذا إلا الزوجة فقط، حتى الأولاد ما يشعرون بهذا. قال واهجروهن في المضاجع، هذا أدب رفيع. فهنا الهجر يكون في المضجع نفسه، ما يكون أمام الأطفال أولاد، لأن هذا قد يورث يعني عقد نفسية في نفوسهم عندما يرون المشاكل بين الأب والأم. وما يكون هجر أمام الغرباء ولا الجيران كما عرفنا، فيكون في هذا فضيحة وإذلال للمرأة وتنكشف أسرار البيت، لا، واهجروهن في المضاجع. وهذا الهجر في المضاجع خطوة للعلاج، ممكن إذا ما نفع أن يترك، صحيح يجوز الهجر في غير المضجع، هنا الله ذكر هذه الدرجة الأحسن واهجرون في المضاجع، لكن هل الهجر في غير المضجع جائز أو لا؟ نعم جائز، إن هذا ليس على سبيل الشرط، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما هجر زوجاته رضي الله عنهن وكان في المشروبة، المشروبة هي غرفة فوق البيت، غرفة صغيرة فوق بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل فيها صلى الله عليه وسلم حتى عرف الصحابة رضي الله عنهم وظنوا النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، فهذا يدل على الجواز، لكن هذا إذا يعني رأى أن المصلحة في هذا، أن الأمر أشد وما يمكن أن تكون مصلحة إلا إذا ترك أو ذهب مثلا غرفة وحده. وهذا الهجر يعني يكون أيضا إذا كان هناك يعني هو الزوج يقدر الهجر، يعني وهذا كله من وسائل الإصلاح، ما يكون الهجر يؤدي إلى زيادة الإضرار بالمرأة وزيادة المشاكل، لا، يعني هذا يرجع إلى تقوى الزوج والتقدير والموازنة بين المصالح والمفاسد، فإذا رأى بالفعل زوجته ترجع يهجر. طيب واهجروهن في المضاجع، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا قال ولا تهجر إلا في البيت. نعم، ثم حتى هذه الوسيلة قد لا تفلح أحيانا، فهل هنا نترك خلاص إذن ما في إلا الطلاق؟ يأتي العلاج الثالث، قال واضربوهن. طبعا هنا ما بين نوع الضرب لأنه يفهم من سياق الآية، إن الله قال الرجال قوامون على النساء، القوام لن يضرب بقوة وبشدة وبقسوة أبدا، وإنما هذا كله من باب التأديب وليس التعذيب، هذا هجر، هجر تأديب، ضرب، ضرب تأديب وليس بتعذيب أبدا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر لها عظما ولا يجرح لها جرحا. يعني إذن هذا ليس بضرب اللي نعرفه اليوم، يعني هكذا اتق الله أضرب هكذا اتق الله، بس لا يكسر عظما ولا يخدش يعني جلدا، لا يجرح جرحا. حتى قالوا بمنديل ملفوف، هكذا قال المفسرون، يضرب بمنديل أو بيده، قال ولا يضربها بالصوت ولا بالعصا. نعم بعضهم يقول بالسواك، نعم هذا السواك، نعم هذا ممكن يضربها بالسواك. هذا أنا سمعت القصة من واحد المشايخ يقول امرأة اشتكت عند القاضي أن زوجها يضربها، فقال والله ما ضربها بالسواك، قالت خلي يجيب السواك، والسواك طلع ما شاء الله كالخيزرانة يعني. الله المستعان. قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن نوع الضرب، قال لما سئل ما حق امرأة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقال واضربوهن ضربا غير مبرح. طبعا ترك الضرب أفضل إذا يعني كان الضرب لا يؤتي يعني نتيجة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، يعني ما يليق أصلا وأنت محتاج إليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله فقال يا رسول الله نعم ذئر النساء على أزواجهن، يعني استعلين على أزواجهن، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن، يعني أزواج بدأوا شوي يبالغون في الضرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالزوج الحكيم الرحيم يعني ما يلجأ إلى مثل هذه الحالة إن شاء الله، مثل ما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. و إذا حصل شيء من هذا فالأصل أن لا يتدخل في هذا الشأن، حتى جاء في الحديث لا يسأل الرجل عما ضرب امرأته لأنه أدرى، إلا إذا كان هناك محاولة للإصلاح ورضي بها الزوجان. طبعا بعضهم يأتي بمثل هذه الشبهات، يقول الإسلام يعني فيه قسوة وفيه ضرب للمرأة، ويأتي بمثل هذه الآية. فطبعا هذا في الحقيقة من الجهل، ما أقول يعني بالدين بل بحقيقة نفس الإنسان. يقولون الآن في علم النفس، هذا إعجاز تشريعي في القرآن الكريم، حتى علم النفس يثبت هذا، يقولون النفوس تختلف والشخصيات متنوعة. هناك شخصية يقولون هذا يسمونها هكذا في علم النفس المازوخية، يقولون هذه تتلذذ بقبول الإهانة من الآخرين لفظيا وجسديا. سبحان الله، هكذا بعض الطبائع يحب الذل. يقولون عكس السادية التي تتلذذ بإهانة الآخرين مثل نفس فرعون. فأحيانا هذا يوجد عند بعض النساء، يعني ما تخضع ولا تسمع للرجل إلا إذا أحست في نفسها بقوته، وهذا لا يكون إلا إذا استخدم هذا الأسلوب. بالتأديب ليس بالتعذيب. يعني إذا فعل حركة نظرة وحركة قوية هنا خلاص تزول كل المشاكل. فهذا يوجد عند بعض النساء، وهذا من إعجاز القرآن الكريم في الحقيقة، ومن كمال التشريع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن كما عرفنا الرجل في النهاية يعني هذه وسائل هو يقدرها، وطبعا كما تعرفون اليوم يعني بسبب يعني للأسف يعني تبدل الثقافات عند البنات والنساء، ممكن هذا مثل هذا الأسلوب يعني قد لا ينفع إلا إذا يعني في بعض الحالات النادرة، وإلا فالرجل يعني ينصح، ممكن يهجر، ممكن ويدعو الله تعالى ويلجأ إلى الله. ويعني إذن هذه وسائل في الحقيقة تدل على رحمة الله تعالى بهذه الأسرة. الأسرة شيء عظيم عند الله تعالى، هي حصن المجتمع. إذا يعني حصل تصدع لهذا الحصن يعني وهذا وهذا هكذا يتفكك المجتمع. فإذن هذا من رحمة الله تعالى. قال فإن أطعنكم، بعد هذه المحاولات، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم، يعني طريقا إلى إيذائها وتوبيخها عما سلف، وأنت فعلت كذا وفعلت كذا، لا خلاص. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لماذا؟ إن الله كان عليا كبيرا. تم الختم الآية بهذا، إن الله كان عليا كبيرا. هذا تذكير من الله للزوج بأن الله أعلى منه وأكبر منه، فلا يقسو ويظلم هذه المرأة المسكينة بعد أن أطاعته. فقال إن الله كان عليا كبيرا. قال ابن كثير تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. وهذا يذكرنا بحديث أبي مسعود عندما كان يجلد خادما له يضربه ضربا شديدا، فكان يسمع صوت من وراء وما يميز، إلى أن عرف أنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال اعلم أبا مسعود، قال لله أقدر عليك منك عليه. ذكر قدرة الله عليك، فهذا يجعل الإنسان ما يظلم لا خادما لا امرأة عندما يتذكر أن الله هو الأعلى. قال إن الله كان عليا كبيرا، هذا من تربية الله تعالى عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، إن الله كان عليا كبيرا. وقال بعض المفسرين قال إن الله كان عليا كبيرا وأنتم تعصونه ثم تتوبون إليه فيتوب عليكم، فأنتم أحق بالعفو عن النساء إذا عصينكم. يعني سبحان الله، يعني يكون معنى عليا كبيرا بمعنى العفو والرحمة. إن الله كان عليا كبيرا. يعني كما أن المرأة ترى أن الزوج مستعلي عليها وكذا، ويعني فالزوج يتذكر هذا، يتذكر أنه يعني استعلى على ربه وعصاه والله تعالى غفر له. فكذلك إذا استعلت عليك المرأة يعني نعم باب أولى، إذا كان الله تعالى وهو رب العالمين أنت تستعلي عليه ثم الله يغفر لك، فكيف أنت لا تغفر لهذه المرأة وتسامحها يعني وهي امرأة ضعيفة وأنت من بشر في النهاية. فأيضا هذا معنى لطيف يعني في هذه الآية، والله أعلم إن الله كان عليا كبيرا. طيب نقف هنا، مع أن الآية اللي بعدها متصلة لكن الوقت أدركنا، وإن شاء الله نكمل ما يتيسر من آية هذه السورة في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونصلح بيوتنا وأحوالنا، ونصلح أزواجنا وأزواج المسلمين أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.